إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، لقد سبق أن ذكرت لكم في خطبتين سابقتين 7 وقفات من سيرة الرسول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وفي هذا اليوم الفضيل سأستكمل بعضها وهي على النحو التالي. الوقفة 8 زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها. يقول المؤرخون: حينما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة تزوج خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، وكانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها للتجارة بأموالها على شيء من الربح جزاء تجارتهم بها. ولما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدقه وأمانته وكرم أخلاقه، أرسلت إليه وعرضت عليه أن يخرج بمالها إلى الشام تاجرا مع غلام يقال له ميسرة، وتعطيه أفضل مما كانت تعطي غيره من التجار. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض وخرج بتجارتها إلى الشام ومعه غلام خديجة حتى وصل الشام، وربح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التجارة ربحا عظيما. وقص ميسرة لسيدته خديجة ما كان يراه من النبي صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه وصدقه وأمانته، وذلك بعد عودته إلى مكة. فأحبت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما لما رأت منه وسمعت عنه من تلك الأخلاق الحسنة والصفات النبيلة، فكان أمينا في نفسه فلم يستسلم لفعل شر أو رذيلة، وأمينا على الناس فلم ينتهك عرضا ولم يظلم أحدا ولم يفش سرا ولم يخن في أمانة. ودارت مراسلات من خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوج بها في جو من الأدب والحياء والطهر، وانتهت المراسلات بموافقة بين الطرفين وتم العقد بإيجاب وقبول وصداق، وكان زواجها به شرعيا متمشيا مع ما بقي من دين إبراهيم عليه السلام. وكانت خديجة في سن 40 وظلت معه صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغت 65 سنة وماتت في العام 10 من البعثة النبوية، وكانت مثالا صادقا للوفاء والإخلاص والأمانة والتعاون معه صلى الله عليه وسلم في دعوته وتصبيره إياه على أذى قومه له. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارد في الصحيحين: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب ولا نصب. ولذلك أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما فلم يتزوج عليها أحدا حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. وقد ولدت خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم أولاده جميعا عدا إبراهيم، فإنه من أمته مارية القبطية والنصرانية، والتي أسلمت بعد ذلك، والتي أهداها له المقوقس ملك مصر، وذلك في السنة 7 من الهجرة. فولدت خديجة رضي الله عنه القاسم، ويكنى النبي صلى الله عليه وسلم به لأنه أكبر أبنائه. وولدت له عبد الله الملقب بالطاهر وبالطيب، وولدت له فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم، وقد ماتوا جميعا في حياته صلى الله عليه وسلم عدا فاطمة، فإنها ماتت بعده صلى الله عليه وسلم بوقت قصير، فرضي الله عنهم جميعا. الوقفة 9 حادثة الحجر الأسود. وقعت هذه الحادثة قبل البعثة النبوية بخمسة أعوام، وعمره صلى الله عليه وسلم آنذاك 35 عاما، وكانت الكعبة المشرفة قد أصابها سيل جارف صد جدرانها، فاضطرت قريش إلى هدمها لتعيد بناءها من جديد. وقد اشترطوا أن يكون الإنفاق على بنائها من المال الحلال الخالص، وجعل الأشراف من قريش يحملون الحجارة على عناقهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة معهم. ولما وصل البناء إلى الموضع الذي كان فيه الحجر الأسود من الكعبة اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في موضعه، وتنافسوا في ذلك حتى كادت تنشب بينهم نار الحرب، ودام بينهم هذا الخصام 4 أيام. ثم هداهم الله إلى أن يحكموا بينهم رجل يدخل عليه من باب الصفا، فكان هذا الداخل هو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، ففرحوا واستبشروا وقالوا هذا الأمين رضيناه حكما بيننا. فلما أخبروه الخبر بسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وطلب من كبير كل قبيلة أن يمسك بطرف من الثوب ثم وضع فيه الحجر أي الأسود، وأمرهم برفعه حتى انتهوا إلى موضع الحجر من الكعبة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه من الكعبة، وبذلك حل صلى الله عليه وسلم تلك المشكلة بطريقة حكيمة أرضت الجميع وقضت على بوادر الفترة التي كادت أن تقع بين القبائل، وهذا بفضل من الله وحده، ثم بحكمة نبينا محمد بن عبد الله وسداد رأيه صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه بإيمان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. الوقفة العاشرة والأخيرة في هذه الخطبة، تحنته صلى الله عليه وسلم في غار حراء، والذي يسمى بجبل النور، ويقع شمال شرق مكة، وكان ذلك التحنث أو التعبد بعد زواجه بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وحمله على ذلك ما كان عليه قومه من أعمال سيئة، وخصوصا عبادة الأصنام من دون الله، فكان يكره ما يراه من شرك وشر وضلال، فحبب إليه الخلوة والانقطاع عن الناس لعبادة الله وحده، وذلك من كل عام شهرا، وخصوصا في شهر رمضان. وقد اختار غار حراء مكانا لتلك العبادة على ما بقي من دين إبراهيم عليه السلام، وقد تفرغ في هذا الغار بالتفكر والتأمل في هذا الكون العظيم الدال على وجود الله تبارك وتعالى، الإله الحق القدير الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لا يرى رؤيا إلا تحققت، وهي من مبشرات النبوة، حتى بلغ سن 40، وبعدها بعث صلى الله عليه وسلم للناس بالنبوة والرسالة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه صلاة دائمة دوام الليل والنهار، وعلى أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين، وأذل الكفر والمشركين، وأدم على بلادنا السعودية أمنها وإيمانها ومقدساتها والخيرات في أرجائها وجميع بلدان المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وعز به دينك، وانصر به أولياءك، وذل به أعداءك وجميع ولاة أمر المسلمين، وهيئ لهم بطانة صالحين وإخوانا على الحق ناصحين، وهيئ لهم بطانة صالحين وإخوانا على الحق ناصحين. اللهم احفظ جنودنا في الحدود من كل سوء ومكروه، وأعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وجميع رجال أمننا البواسل في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين ولبنان وجميع بلدان المسلمين، اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم وأمن خائفهم وأطعم جائعهم وأبدل حزنهم سرورا وسعادة يا أرحم الراحمين، واجز دولتنا خير الجزاء على ما قاموا ويقومون به من إغاثة الملهوفين ومساعدة المتضررين في كل مكان، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، لقد سبق أن ذكرت لكم في خطبتين سابقتين سبع وقفات من سيرة الرسول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وفي هذا اليوم الفضيل سأستكمل بعضها وهي على النحو التالي. الوقفة الثامنة: زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها. يقول المؤرخون: حينما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة تزوج خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، وكانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها للتجارة بأموالها على شيء من الربح جزاء تجارتهم بها. ولما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدقه وأمانته وكرم أخلاقه، أرسلت إليه وعرضت عليه أن يخرج بمالها إلى الشام تاجرا مع غلام يقال له ميسرة، وتعطيه أفضل مما كانت تعطي غيره من التجار. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض، وخرج بتجارتها إلى الشام ومعه غلام خديجة حتى وصل الشام، وربح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التجارة ربحا عظيما. وقص ميسرة لسيدته خديجة ما كان يراه من النبي صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه وصدقه وأمانته، وذلك بعد عودته إلى مكة. فأحبت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما لما رأت منه وسمعت عنه من تلك الأخلاق الحسنة والصفات النبيلة، فكان أمينا في نفسه فلم يستسلم لفعل شر أو رذيلة، وأمينا على الناس فلم ينتهك عرضا ولم يظلم أحدا ولم يفش سرا ولم يخن في أمانة. ودارت مراسلات من خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوج بها في جو من الأدب والحياء والطهر، وانتهت المراسلات بموافقة بين الطرفين، وتم العقد بإيجاب وقبول وصداق، وكان زواجها به شرعيا متمشيا مع ما بقي من دين إبراهيم عليه السلام. وكانت خديجة في سن 40، وظلت معه صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغت 65 سنة، وماتت في العام العاشر من البعثة النبوية، وكانت مثالا صادقا للوفاء والإخلاص والأمانة والتعاون معه صلى الله عليه وسلم في دعوته وتصبيره إياه على أذى قومه له. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارد في الصحيحين: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب ولا نصب. ولذلك أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، فلم يتزوج عليها أحدا حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها.
وقد ولدت خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم أولاده جميعا عدا إبراهيم، فإنه من أمته مارية القبطية والنصرانية، والتي أسلمت بعد ذلك، والتي أهداها له المقوقس ملك مصر، وذلك في السنة السابعة من الهجرة. فولدت خديجة رضي الله عنه القاسم، ويكنى النبي صلى الله عليه وسلم به لأنه أكبر أبنائه. وولدت له عبد الله الملقب بالطاهر وبالطيب، وولدت له فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم، وقد ماتوا جميعا في حياته صلى الله عليه وسلم عدا فاطمة، فإنها ماتت بعده صلى الله عليه وسلم بوقت قصير، فرضي الله عنهم جميعا. الوقفة التاسعة حادثة الحجر الأسود. وقعت هذه الحادثة قبل البعثة النبوية بخمسة أعوام، وعمره صلى الله عليه وسلم آنذاك 35 عاما، وكانت الكعبة المشرفة قد أصابها سيل جارف صدع جدرانها، فاضطرت قريش إلى هدمها لتعيد بناءها من جديد. وقد اشترطوا أن يكون الإنفاق على بنائها من المال الحلال الخالص، وجعل الأشراف من قريش يحملون الحجارة على عناقهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة معهم. ولما وصل البناء إلى الموضع الذي كان فيه الحجر الأسود من الكعبة، اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في موضعه، وتنافسوا في ذلك حتى كادت تنشب بينهم نار الحرب، ودام بينهم هذا الخصام 4 أيام. ثم هداهم الله إلى أن يحكموا بينهم رجل يدخل عليه من باب الصفا، فكان هذا الداخل هو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، ففرحوا واستبشروا وقالوا: هذا الأمين رضيناه حكما بيننا. فلما أخبروه الخبر بسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، وطلب من كبير كل قبيلة أن يمسك بطرف من الثوب ثم وضع فيه الحجر الأسود، وأمرهم برفعه حتى انتهوا إلى موضع الحجر من الكعبة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه من الكعبة. وبذلك حل صلى الله عليه وسلم تلك المشكلة بطريقة حكيمة أرضت الجميع، وقضت على بوادر الفترة التي كادت أن تقع بين القبائل، وهذا بفضل من الله وحده، ثم بحكمة نبينا محمد بن عبد الله وسداد رأيه صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه بإيمان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. الوقفة العاشرة والأخيرة في هذه الخطبة تحنته صلى الله عليه وسلم في غار حراء، والذي يسمى بجبل النور، ويقع شمال شرق مكة. وكان ذلك التحنث أو التعبد بعد زواجه بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وحمله على ذلك ما كان عليه قومه من أعمال سيئة، وخصوصا عبادة الأصنام من دون الله، فكان يكره ما يراه من شرك وشر وضلال، فحبب إليه الخلوة والانقطاع عن الناس لعبادة الله وحده، وذلك من كل عام شهرا، وخصوصا في شهر رمضان. وقد اختار غار حراء مكانا لتلك العبادة على ما بقي من دين إبراهيم عليه السلام، وقد تفرغ في هذا الغار بالتفكر والتأمل في هذا الكون العظيم الدال على وجود الله تبارك وتعالى، الإله الحق القدير الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لا يرى رؤيا إلا تحققت، وهي من مبشرات النبوة، حتى بلغ سن 40، وبعدها بعث صلى الله عليه وسلم للناس بالنبوة والرسالة هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه صلاة دائمة دوام الليل والنهار، وعلى أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين، وأذل الكفر والمشركين، وأدم على بلادنا السعودية أمنها وإيمانها ومقدساتها والخيرات في أرجائها وجميع بلدان المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وعز به دينك، وانصر به أولياءك، وذل به أعداءك وجميع ولاة أمر المسلمين، وهيئ لهم بطانة صالحين وإخوانا على الحق ناصحين، وهيئ لهم بطانة صالحين وإخوانا على الحق ناصحين. اللهم احفظ جنودنا في الحدود من كل سوء ومكروه، وأعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وجميع رجال أمننا البواسل في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين ولبنان وجميع بلدان المسلمين، اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم وأمن خائفهم وأطعم جائعهم وأبدل حزنهم سرورا وسعادة يا أرحم الراحمين، واجز دولتنا خير الجزاء على ما قاموا ويقومون به من إغاثة الملهوفين ومساعدة المتضررين في كل مكان، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.